الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، إلى أن قال: باب استيفاء القصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب استيفاء القصاص. وتقدم قبل هذا باب شروط القصاص، والاستيفاء أيضا له شروط. فشروط وجوب القصاص أربعة، وهي عصمة المقتول، وتكليف القاتل، والمكافأة بين القاتل والمقتول، وعدم الولادة. والاستيفاء له شروط ثلاثة، وهي تكليف المستحق أن يكون مكلفا، واتفاق الأولياء على القصاص، وأمن الحيف. والفرق بين شروط الوجوب وشروط الاستيفاء أن شروط الوجوب متقدمة، فشروط الوجوب وشروط الاستيفاء كلها شروط شرعية جعلها الشارع، لكن شروط الوجوب متقدمة، تفيد الوجوب والثبوت والاستقرار. فإذا استقر القصاص تحقق من شروط الاستيفاء. والفرق الآخر أن فقد شرط من شروط الوجوب يبطل القصاص، وأما شروط الاستيفاء فإنها تسقطه أو تؤخره، تسقط القصاص بعد أن وجب أو تؤخره إلى أمد. قال رحمه الله: باب استيفاء القصاص. الاستيفاء طلب الوفاء، فالألف والسين والتاء دائما بمعنى الطلب، كالاستسقاء طلب السقيا، والاستشفاء طلب الشفاء. فالأولياء يطلبون الوفاء لأن قتل قريبهم أوقع في قلوبهم من الغيظ والهم والحزن ما لا يزيله إلا القصاص، فالقصاص يذهب غيظ قلوبهم ويزيل ما فيها من غل على الجاني. ولذا قال الأول: وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، يكاد يغص من الألم الذي يجده من معرة قتل قريبه. فإذا استوفى القصاص زال هذا الغيظ واستقامت الحياة ولم يتسلسل القتل. ولذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة.
نعم. وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه.
وهو فعل مجني عليه أو فعل ولي مجني عليه مثل فعل جان. تنفيذ القصاص يكون من المجني عليه إذا كانت الجناية على طرف أو بجرح، فيمكن أن يكون المجني عليه هو الذي يتولى القصاص. فلو أن شخصا فقع عينه فالقاضي يمكن المجني عليه أن يفقع عين الجاني إذا كانت الجناية عمدا، هذا فعل المجني عليه. أو فعل الاستيفاء هو فعل أيضا ولي مجني عليه إذا كانت الجناية على النفس ومات المجني عليه، فوليه هو الذي يمكن من تنفيذ القصاص إن أطاقه وإلا وكل. وقوله بمثل يعني يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه إذا أمكنت المماثلة، والمماثلة هي المساواة من كل وجه، وإذا لم تمكن المماثلة فإنه يفعل بالجاني شبه ما فعل بالمجني عليه، والمشابهة تكون من أكثر الوجوه لا من كل وجه. أعد.
وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه.
نعم.
ويشترط له أي لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط.
ويشترط للاستيفاء ثلاثة شروط عرفت باستقراء الأدلة والنصوص الشرعية والأصول العامة في الشريعة، وهذه الشروط الثلاثة مجمع عليها في الجملة على خلاف في بعض التفاصيل كما سيأتي. والشرط تقدم تعريفه، وهذه شروط تختلف عن شروط الوجوب بالأمرين اللذين ذكرناهما. نعم. الأول
أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا،
هذا هو الشرط الأول، أن يكون مستحق القصاص مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فليس لمجنون ولا لصغير أن يطلب القصاص حتى يزول العارض من الجنون أو من الصغر، وليس لوليه أن يطلب القصاص ولو كان هذا الولي أبا أو جدا أو أخا أو وصيا أو حاكما، فالقصاص حق لمستحق القصاص، ومستحق القصاص إما أن يكون واحدا وإما أن يكون جماعة، وفي كل حالة لا يخلو الأمر من احتمالين، فإن كان واحدا فلا يخلو إما أن يكون عاقلا بالغا فله أن يطلب القصاص أو يعفو، قتل رجل وله أب، الأب له ليس له إلا الأب من الورثة، له أن يعفو وله أن يطلب القصاص، لكن لو قتل رجل وله ابن صغير أو له ابن مجنون وله أب كذلك، فليس للأب أن يطلب القصاص مع وجود هذا الابن الصغير حتى يبلغ الصغير ويتفق على القصاص أو حتى يعقد المجنون. هذه الحالة الأولى، أن يكون المستحق واحدا، فإن كان بالغا عاقلا فله العفو أو طلب القصاص، إن كان صغيرا فينتظر بالقصاص حتى يبلغ أو حتى يعقل إن كان مجنونا. إن كان مستحق القصاص جماعة، إن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أيضا حالتان، إما أن يكونوا كبارا عاقلين فلهم أن يعفو أو يعفو بعضهم ويسقط القصاص، ولهم أن يتفقوا على طلب القصاص ويقتصوا من الجاني، وإما أن يكونوا خليطا من صغار أو مجانين أو وكبار، فليس للكبار أن ينفردوا بطلب القصاص حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون وهذا هو المذهب المشهور في مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، أنه ليس لأولياء الصغار والمجانين أو الصغير أو المجنون أن يطلب القصاص. وذهب المالكية القول الأول هو مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن لولي الصغير أن يطلب القصاص ولا ينتظر، لا ينتظر إلى أن يبلغ الصغير، قالوا كما أن له أن يعفو، كما أن له أن يقبض الدية في جناية الخطأ، إذا جني على الصغير جناية خطأ فإن لأبيه أن يأخذ الدية ويحفظها له. والذين أصحاب القول الأول وهو المذهب كما أشرنا استدلوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم السكوتي، فإن هدبة ابن خشرة قتل زيادة وهو ابن عم له، ولهذا المقتول ابن صغير، فحبس معاوية رضي الله عنه هدبة حتى بلغ المسور ابن زيادة هذا، ثم نفذ معاوية رضي الله عنه القصاص، وكان بسكوت الصحابة رضي الله عنهم وباتفاقهم. والذين قالوا للولي أن يقتل مباشرة دون انتظار الصغير وإفاقة المجنون استدلوا بفعل الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه بادر بقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد أن قتل عليا، وله ومن ورثة علي صغار لم ينتظرهم الحسن. وأجاب الشافعية والحنابل عن هذا بأن الحسن قتله لأنه مفسد، وقتله ليس قصاصا بل لأن قتل محاربة، أو أنه اعتقد كفره لأنه استحل قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو لأن الحسن في مقام الإمام الأعظم في تلك المدة.
نعم. فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم.
أشار هنا إلى الاحتمالين اللذين ذكرناهما، إن كان مستحق الدم أو بعض مستحقه إن كان جماعة، إن كان مستحقه إن كان واحدا، أو بعض مستحقه إن كانوا جماعة صغيرا أو مجنونا لم يستوفه البالغ ولو كان أبا. وقول الشارح هنا أبا أو وصيا أو حاكما إشارة في الأب إلى رواية أخرى، فإن أبا الخطاب الكلوذاني رحمه الله في الانتصار ذكر روايتين عن أحمد في الأب، فله رواية في الأب أن له أن يطلب القصاص قبل بلوغ الابن، يعني أب الابن الذي هو مستحق للقصاص. نعم.
لأن القصاص ثبت لما فيه من
يعني التشريع، كما لو أن رجلا قتل امرأة ولها ابن، فلزوجها أن يطلب القصاص إذا كان ابنه هذا لا زال صغيرا، فهو ابنه ابن الأب وهو ابن أيضا للمجني عليها.
لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره.
ولا يحصل التشفي والانتقام لمستحقه باستيفاء غيره، سيبلغ الصغير ويعلم أن هذا هو قاتل أبيه وقد عفي عنه، فيأخذه الغيظ وربما استشرى القتل، أو قتل بعض أقاربه الآخرين أخذا بثار أبيه، فلا يحصل التشفي إلا أن يتفق عليه جميع الأولياء، فإن كان منهم الصغير أو المجنون ينتظر إلى أن يعقل المجنون ويبلغ الصغير.
وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ،
وحبس الجاني ويحبس الجاني، يحبس الجاني ولا يؤخذ الكفيل عنه، لأنه لا يمكن أن يستوفى من الكفيل. فإذا كان الولي ولي الدم صغيرا أو بعض أولياء الدم صغارا أو فيهم المجنون يحبس الجاني إلى أن يتحقق الشرط ويصبح الولي ولي الدم مكلفا ولو طال الحبس. فهدبة قيل أنه حبس 7 سنين وقيل أقل من ذلك.
نعم. ومع جنونه إلى الإفاقة، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل،
وكان هدبة هذا كان من سادات الناس وكان شاعرا مجيدا، وحصل بينه وبين زيادة هذا خلاف بسبب الشعر، فإن زيادة تشبب بأخته فغضب عليه إلى أن أدى إلى القتل، وكانوا في رحلة الحج، وشق قتله قصاصا على الناس لشرفه ومكانته في الشعر والنسب، حتى أن أشراف القوم كالحسن والحسين وبعض العلماء كسعيد المسيب سعوا في العفو ودفعوا لأولياء المقتول 7 ديات على أن يعفو وأبوا إلى أن قتل. وهذا هذه القصة ليس لها أثر في كتب السنة المشهورة، وإنما استفاضت في كتب الأدب، واستفاضتها تغني عن إسنادها. الشيخ ناصر رحمه الله قال: لم أره يعني هذا الأثر يعني في كتب السنة، لكن ذكره من كتب في معاجم الشعراء، ذكره المبرد في الكامل وغيره من كتب في الأدب، لأن هذه القصة فيها أشعار وأخذ ورد بينه وبين المقتول، ثم بينه وبين أولياء الدم حتى قتل قصاصا. نعم.
وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر.
هذا الذي يسمى بالإجماع السكوتي. لو علموا أن فعل معاوية لا يسوق لا أنكروا عليه، ولا يمكن أن يسكتوا على منكر. والذي حبسه سعيد بن العاص وهو والي المدينة لمعاوية رضي الله عنه، لكن معاوية أقر هذا، والصحابة كذلك كانوا في المدينة وفي الشام، والأمر مشتهر ومستفيض بينهم. نعم.
وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية.
إذا احتاج الجاني إلى نفقة، نفقته في الحبس على من حبسه، هذا هو الأصل. إذا لم يكن هناك شيء من بيت المال، الأصل أن النفقة من مال المتسبب في الحبس، هو حبس لأجل أولياء الدم، فنفقته من مال هذا الصبي الذي ينتظر بلوغه، أو من مال المجنون الذي ينتظر بلوغه. فإذا لم يكن له مال، أو خشي ولي الصغير هذا أن يذهب، أو ولي المجنون يذهب ماله، قال: فلولي مجنون فقط أن يعفو إلى الدية. لماذا؟ قالوا: لأن المجنون لا ندري متى يفيق، بخلاف الصغير فليس هناك غرر، نعلم أنه سيحبس. إذا كان الصغير في العاشرة سيحبس أقصى ما يكون 5 سنين، ونفقته معلومة تؤخذ من مال هذا الصغير. أما المجنون فلا، له أن يعفو الولي، ولي المجنون، سواء كان أبا أو أخا أو عما أو كان حاكما أو وصيا، له أن يعفو إلى الدية، لكي لا يتحمل الصبي المجنون، لا يتحمل نفقة الجاني. نعم. ويسقط القصاص.
الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في القصاص على استيفائه.
إذا كان الأولياء جماعة فلا ينفذ القصاص، لا يتم الاستيفاء إلا أن يجمعوا على اختيار القصاص، فلو عفى بعضهم ولو واحد منهم سقط القصاص، وللباقي نصيبهم من الدية، فلا بد أن يجتمعوا. وتلاحظ أن شروط وجوب القصاص اجتمعت واستقر القصاص، الاستيفاء شروط الاستيفاء تؤجله كما في الشرط الأول، أو تسقطه كما هنا لو عفى بعض أولياء الدم. والعفو جائز بإجماع العلماء، بل هو أفضل، وسيأتي له باب مستقل. فإن عفى بعضهم سقط حق البقية، وهذا العفو جائز باتفاق، إلا أن مالك رحمه الله ومذهب المالكية لهم تفصيل في من له العفو. قالوا: إن تساوى الأولياء في الدرجة والقرابة فلكل منهم أن يعفو، يعني لو قتل القتيل وله 5 أبناء فعفى ابن صح العفو، لأنهم في درجة واحدة وقوة واحدة. أما إذا كان أو كان أحدهما أعلى من الآخر وعفى الأعلى كابن وأب، فعفى الابن صح العفو. أما لو كان أولياء الدم بنت وأب، فقالوا: إن عفت البنت لا يتم العفو حتى يعفو معها الأب، لأنها في أقل من الأب، وإن كانت أقرب إلى الميت لكنها أقل من الأب درجة، على تفصيل عندهم ذكره ابن شاس في عقد الجواهر وغيره.
نعم. وليس لبعضهم أن ينفرد به، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه.
ليس له ولاية على بقية الأولياء، هو مستحق لبعض الدم وليس مستحقا لكله. لا يستحق الولي الواحد كل الدم إلا إذا كان وحده، إذا كان وحده. والأولياء الذين لهم أن لهم القصاص أو لهم العفو هم الورثة، هم الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء ومعهم الزوج أو الزوجة، فأي واحد منهم عفا سقط القصاص. هذا في قول جماهير أهل العلم. وذهب المالكية في المشهور، وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد بن إبراهيم من مشايخ مشايخنا، إلى أن العفو، إلى أن القصاص حق للعصبة خاصة، المتعصبون بأنفسهم وهم الأصول والفروع من الذكور والحواشي كالأبي والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناء الإخوة الأشقاء ولأب والأعمام الأشقاء ولأب وأبناء العمومة. هؤلاء العصبة هم الذين لهم العفو أو القصص. فلا مدخل للنساء، لا مدخل للنساء في العفو أو في طلب القصاص، ولا مدخل أيضا للزوج ولا للزوجة. وذهب الشافعية في قول عندهم إلى أنهم الورثة ما عدا الزوجين، لأنه لا نسب بين الزوج مع الزوجة مع الزوجة ولا الزوجة مع الزوج. والظاهرية رحمهم الله يرون أن الحق لكل القرابة سواء كانوا ورثة أو ليسوا بورثة، وهذا أعم المذاهب وأكثرها تعريضا للقصاص، لإسقاط القصاص لكثرة من يمكنه أن يعفو. والصواب والله أعلم، ستأتي هذه المسألة في الباب القادم، أن العفو عام في جميع الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بخير النظر، أهله، رواه أبو داود. والأهل يعم الزوج والزوجة، وهما ليس بينهما وبين الميت نسب، القرابة بينهم وبين الميت بالسببية، بسبب النكاح. ويدل عليه أيضا أن الزوجة أهل، كما في قوله عز وجل: فقال لأهله امكثوا، وهي الزوجة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني في عائشة. ويدل على هذا ما رواه البيهقي وعبد الرزاق وغيرهما، أن امرأة عفت عن قاتل زوجها وكان ابن عمها، فكبر عمر وأخذ بعفوها. فهذا يدل على أن كل وارث له حق في العفو، فإذا عفى واحد سقط حق البقية، لكن البقية نصيبهم من الدية. نعم.
وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا، انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون.
إذا كان بعض المستحقين غائبا فينتظر حتى يأتي، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، خلافا للظاهرية قالوا لا ينتظر، بل ينفذ القصاص، ينفذه إذا أراد الولي القريب أو يعفو، ولا ينتظر الغائب. والمالكية رحمهم الله يوافقون على انتظار الغائب كما قلنا، فهي اتفاقية، لكنهم يفرقون بين الغائب الذي يرجى انتظاره فينتظر، وأما المحبوس أو المفقود قالوا لا ينتظر حتى لا يبطل الدم، فللبقية للحاضرين أن يعفوا ولهم أن يستوفوا بالقصاص. هذا بالنسبة للغائب. أما الصغير والمجنون فتقدم الخلاف فيهما، أن الحنفية والمالكية قالوا لا حق للصغير والمجنون، بل للكبير العاقل البالغ أن يستوفي أو يعفو ولا ينتظر، لفعل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما أن للولي أن يأخذ الدية في جناية الخطأ. والجمهور استدلوا، الحنابلة والشافعية والظاهرية استدلوا بفعل معاوية رضي الله عنه وإجماع الصحابة السكوتي، وبالقياس أيضا على ولاية النكاح، قالوا كما أن الأب ليس له أن يطلق زوجة الصغير وليس له أن يطلق زوجة المجنون، فليس له أيضا أن يستوفي القصاص. والمسألة محتملة، ومردها إلى القاضي إذا رأى أن ينتظر والمصلحة في الانتظار فله ذلك، وإذا رأى في الانتظار مفسدة إما لجنوح الجاني ومال القاضي إلى أن يقتص منه أو لا، خاصة إذا كانت جنايته غيلة، فإنه أي له أن ينفذ القصاص دون انتظار الصبي أو المجنون.
ومن مات قام وارثه مقامه،
ومن مات من الأولياء قام وارثه مقامه، يعني لو مات، لو قتل رجل وله أب، فالأب هو الذي يملك العفو أو القصاص. مات الأب وله ابن، الابن هذا بالنسبة للمقتول ماذا؟ ها؟ أخ، يعتبر بالنسبة للمقتول أخ، فتنتقل ولاية الدم من الأب إلى أخ المقتول، من أب المقتول إلى أخيه. الأخ في حياة الأب ليس له، ليس وارثا، هو محجوب، والأخ محجوب عن الميراث بالأب في أحوال الثلاثة، الأخ محجوب بالأب. فإذا مات الأب انتقل الحق، فالوراثة تكون للحقوق وتكون للمال، لحق الشفعة ولحق القصاص كما هنا. فإذا قتل شخص وله أب ومات الأب قبل أن يطلب القصاص أو يعفو، انتقل حق القصاص أو العفو إلى ورثة الأب، إن كانوا أبناء أو أبناء أبناء أو إخوة، قد يكون الوارث للأب هذا أخا، وهذا الأخ يعتبر بالنسبة للمقتول عما، ينتقل الحق له، فيقوم الوارث مقام المورث في استحقاق القصاص أو العفو.
وإن انفرد به بعضهم عزر فقط،
وإن انفرد به بعضهم، انفرد به وافتات عن البقية دون أن يعفو أو يطلب القصاص، الشرط اتفاق الجميع، لو تعجل أحدهم وطلب القصاص أو نفذه فإنه يعزر، وهذا مذهب الحنفية وقول للشافعية. وفي الجديد عند الشافعية قالوا يقتل قصاصا، يقتل قصاصا، لأنه لا يستحق كل الدم، هو يستحق بعض الدم وقد افتات على البقية وقتل مع احتمال العفو من بقية الورثة، فيقتل قصاصا. والأقرب أنه لا يقتل، لأنه مستحق لبعض الدم، والقصاص لا يمكن أن يتبعض، لكن يعزر، يعزر ويضمن حق البقية في الدية كما سيأتي. والتعزير مرده إلى القاضي. نعم.
ولشريك في تركة جان حقه من الدية،
ولشريك أو لشركاء، يعني من الأولياء، الأولياء ثلاثة أبناء للمقتول، أحد الأبناء الثلاثة هؤلاء ذهب وقتل دون أن يتفق معه بقية الإخوة، فلهذين الابنين اللذين هما شركاء في دم الأب، لهما في تركة الجاني الذي قتل أباهم حقهم من الدية. قتل رجل وله ابنان، فأحدهما قتل الجاني دون علم الآخر أو دون إذنه، الآخر هذا سيستحق كم؟ نصف الدية. من أين تؤخذ هذا النصف؟ يؤخذ من تركة الجاني، يؤخذ من تركة الجاني. فإذا أخذ من تركة الجاني سيؤخذ نصف الدية، فلأولياء الجاني هذا أن يعودوا على قاتل الجاني بما زاد عن حقه، إن كان يملك نصف ديته لو عفا فيأخذون النصف الثاني، إذا يملك أقل أخذ الباقي.
نعم. ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه،
ويرجع وارث الجاني على مقتص، المقتص الذي تعجل هذا الوقت، يرجعون عليه بكم؟
فوق حقه،
بما فوق حقه، لا يرجعون بالنصف الثاني، قد لا يكون ما فوق حقه أقل أو أكثر. يتضح بهذا المثال: لو أن امرأة قتلت رجلا، وهذا الرجل له ابنا، فأحدهما تعجل وقتل هذه المرأة للابن الثاني كم في تركة الجاني؟ نصف دية أبيه، نصف دية أبيه المقتول. طيب، وأولياء المرأة هذه الجانية التي صارت مقتولة الآن لا يرجعون على المقتص المتعجل هذا، يرجعون بنصف دية من؟ الجانية المرأة، فسيأخذون نصف دية امرأة، لن يأخذوا نصف دية رجل، لأنه قتل امرأة ولم يقتل رجلا. وهذه المسألة فيها خلاف من العلماء، وهو رواية قول في وجه في المذهب، وجه في المذهب لا رواية. منهم من قال إذا تعجل أحد واقتص دون إذن الآخر فللآخر أن يرجع مباشرة إلى هذا المقتص، يضمن المقتص هو الذي تعجل وأفتات على أخيه ونفذ القصاص دون الاتفاق، يعني لم يتحقق الشرط الذي أشار إليه المصنف، اتفاق الأولياء على طلب القصاص. فإذا تفرد به بعضهم ضمن الدية للبقية.
وإن عفى بعضهم سقط القود،
يسقط القود بعفو واحد، ولو كانت امرأة ولو كانت زوجة، على القول بأن الحق لجميع الورثة، كل من عفى أو أي واحد من الورثة عفى سقط القصاص، والبقية إذا لم يعفوا، والعفو سيأتي في بابه، إما أن يكون إلى دية أو إلى صلح أكثر من الدية أو أقل من الدية أو مجانا، يعني العفو له الجنايات في العمد لها أربع احتمالات: إما القصاص أو العفو إلى دية أو إلى أكثر أو أقل أو مجانا. فللبقية إن عفوا فأسقطوا ما لهم، أو عفوا إلى الدية فلهم نصيبهم منها.
الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء الجاني إلى غيره، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل.
هذا الشرط الثالث في الاستيفاء، ألا يتعدى الاستيفاء الجانية، الجانية منصوب على المفعولية. متى يتعدى إلى الجانية؟ هذا له حالة، أن تكون الجانية امرأة وهي حامل، فلا يجوز تنفيذ استيفاء القصاص حتى تضع الحمل وحتى ترضعه اللبن. فإن كان له مرضعة في الحولين نفذ القصاص، ليس له مرضعة في الحولين لا ينفذ القصاص حتى ترضعه حولين، ثم إذا استغنى بالطعام استوفى أولياء المقتول من هذه المرة. وهذا باتفاق الفقهاء كالشرط الذي قبله، اتفاق الأولياء بلا خلاف كما ذكرنا، وقد ذكره في الإنصاف قال بلا نزاع، وهنا أيضا قاله الموفق قال لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يجوز استيفاء القصاص مع عدم أمن الحيف. هذا الشرط هو أمن الحيف عند الاستيفاء. والدليل الآية التي ذكرها المصنف: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ولذا سيأتي معنا في الجنايات على الأطراف والجراح، إذا تعذر الاستيفاء أو خيف الحيف منع القصاص، كما في الجائفة والمأمومة فإنه لا يمكن أن ينفذ القصاص، أو في المنقلة أو الهاشمة في العظام لا يؤمن الحيف فيسقط القصاص وينتقل إلى الدية. فالقصاص في الجروح إلى الجرح الذي يوضح العظم، ما بعد ذلك لا قصاص لعدم أمن الحيف. في الأنفس كذلك، إذا وجد أن حيف عند تنفيذ القصاص فإنه يؤجل حتى يزول هذا العارض ثم ينفذ القصاص لهذا الدليل. نعم.
فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبن.
وتسقيه اللبن وهو أول اللبن بعد الولادة. فإن العلماء ذكروا أنه لا يستغنى عنه، وأنه من أنفع ما يكون للمولود. فإذا قتلت المرأة وهي حامل ينتظر حتى تضع ولو كانت في أول حملها، أو قتلت وهي حائل، الحائل التي ليس لها ليس بها حمل لكن حملت قبل تنفيذ القصاص، حينما جاء بها لتنفيذ القصاص أخبرت أنها حامل، يحرم تنفيذ القصاص، لأن تنفيذ القصاص والحال كذلك فيه إسراف وجناية على معصوم، فالجنين معصوم الدم لا يجوز الجناية عليه، وفيه إزهاق لروح، وفيه تفويت لحق الأبي في هذا الحمل. فإن كانت حائلة لكن حملت بعد الجناية فإنه ينتظر حتى تضع الحمل، ثم بعد الوضع تنتظر حتى تسقيه اللباء، ثم بعد أن يشرب اللباء ينظر إن كان له مرضعة غيرها فينتقل إليها وينفذ القصاص، إذا لم يكن هناك مرضعة فإنها ترضعه حولين كاملين ثم ينفذ القصاص. والدليل على هذا ما ثبت في مسلم من قصة حديث بريدة رضي الله عنه الأسلمي، أن الغامدية حينما زنت قالت إني حبلى من الزنا، فقال اذهبي ارجعي حتى تضعي، فلما وضعت وجاءت به قال عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى ترضعيه، فذهبت وأرضعته حولين كاملين، ثم أتت فقال اذهبي به حتى ترضعيه، فقال رجل من الأنصار علي إرضاعه يا رسول الله، فدفعه إليه وأمر بها فرجمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا دليل على أن الأصل أن وهذا في الحد، في حد الزنا، فكذلك في القصاص، الحد حق لله عز وجل، القصاص الذي هو حق للآدمي ليس فيه إسقاط للدم، ليس فيه إبطال للدم، وإنما فيه تأخير القصاص لحق الغير. نعم.
لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبى يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. ثم بعد سقيه اللبى إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت.
نعم، كما فعل الأنصاري مع ولد الغامدية. نعم.
لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه.
نعم.
وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين لقوله.
نعم. إن وجد من أو وجد ما يرضع به فإنها تقتل ولا ينتظر. إن وجد من هذا باعتبار العاقل، أو وجد ما باعتبار ما حدث في زماننا من الحليب الصناعي، إذا كان يستغني به فإنه يرضع منه وينفذ القصاص. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم
أو من لبن شاه إذا قبله أياما ورضيه فإنها ينفذ القصاص ولا ينتظر. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه.
نعم، هو من حديث عبادة وحديث شداد بن أوس، وهو عند ابن ماجه لكنه ضعيف. العمدة في هذه المسألة على حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، ورواه عنه ابن لهيعة وهو ضعيف أيضا، فالعمدة في هذا ما تقدم.
ولا يقتص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع،
كذلك في الأطراف أو في الجراح لا يقتص منها، لأنه لا يؤمن أن يغشى عليها أو أن تخاف فيسقط الجنين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه مقال لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة من القواعد الكبرى الكلية في الشريعة، الضرر يزال والضرر يدفع، ولا يدفع الضرر بالضرر، وتدرى المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا، فتأخير القصاص مفسدة لكنها أقل من مفسدة موت الجنين، فلا يقتص منها أيضا في الأطراف ولا يقام عليها الحد كحد الزنا سواء كان جلدا أو رجما حتى تضع، لأن الجنين قد يتضرر بالسقوط فإنها قد يصيبها الهلع والخوف.
وإن لم تسقه اللبا،
يعني لا يشترط في الأطراف أو في الحدود أن ينتظر حتى تسقه اللبا، ينتظر إلى الوضع مباشرة. وإسقاء اللبا لا يكون في جلسة لأنه قد يأخذ أيام، فلذلك لا ينتظر بها لأنها لن تموت، ستسقيه اللبا بعد تنفيذ القصاص في الطرف أو بعد إقامة الحد في 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 الجلد، في جلد الزانية إذا زنت وهي بكر فحملت، فينتظر حتى تضع ولو كانت هذه النطفة محرمة، فالجنين له حرمة ولو كان ابن زنا.
والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص.
كالقصاص، ينتظر حتى تضع ثم ينتظر حتى تسقيه اللبا ثم إن وجد مرضعة وإلا انتظر حتى ترضع ثم ينفذ الحد.
فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع.
وتحد بجلد عند الوضع كما قلنا، تزني فتحمل من الزنا، ينتظر حتى تضع ثم عند الوضع تجلد، ولا ينتظر إلى أن تسقي اللبا ولا إلى أن ترضع لأنها ستجلد وتعود إلى الإرضاع. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الخيف وخوف الحيف.
نعم. ثم قال فصل، وهو في كيفية الاستيفاء من جهة حضور السلطان ومن جهة الآلة التي يتم بها الاستيفاء. فلا يستوفى، لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو بحضور نائبه، وذلك لقوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. السلطان هو القصاص، لكن هذا القصاص لا يكون إلا بإذن ولاة الأمور، لأنهم الذين يحكمون بالقصاص أو بالدية أو ويتأكدون من توفر شروط الوجوب وشروط الاستيفاء، هذه لا تكون لعامة الناس، فلا بد من حضور السلطان لظاهر الآية لتحقيق أمن الحيف، لأن ولي الدم ربما جاء لينفذ القصاص فيحيف ويتعدى ويظلم، ربما ضرب وربما شتم وربما جلد قبل أن ينفذ القصاص ويتعدى ويظلم. قد قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص، والقصاص كما تقدم في كلام المصنف أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه دون زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون. فالزيادة اعتداء، الزيادة اعتداء ولا تجوز، ولا يمكن درؤها إلا بحضور السلطان أو بحضور نائبه، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال لا يشترط حضور السلطان، فمتى ما رأى قاتل أبيه وتحقق من توفر الشروط له أن ينفذ القصاص دون حضور الولي. يستدلون بحديث رواه مسلم أن رجلا جاء برجل يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا قاتل أخي، فقال: اذهب به فاقتله، اذهب به، رواه مسلم. وهذا يدل على أن السلطان لم يحضر لأنه ذهب به وقتله وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث أنس في قصة العسيف أنه قال: وغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فاقتلها فارجمها، والنبي وهو السلطان غائب وذهب أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصواب هو الأول، وأدلتهم هي دليل لهذا الشرط وليست ولا تخالفه، وذلك أن هذا الذي جاء يجر قاتل أخيه جاء إلى السلطان ولم يقتلوا إلا بإذن السلطان، فتحقق موجب القتل وتحققت الشروط فأذن له السلطان ولم يفتات هو من نفسه وينفذ القصاص. كذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: وغد يا أنيس، الذي قال يا أغد يا أنيس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللمعنى الدقيق الذي ذكره المصنف حتى لا يحصل إسراف، وقد يحصل ثارات أو غيظ بين الأولياء الجاني وأولياء المجني عليه، فيحصل ما لا يحمد عقباه من الإسراف في القتل. نعم. فيحمل السلطان أو نائبه كأمير البلد أو القاضي أو رئيس الشرطة حتى يحفظ الأمن، وهذا الذي تعمل به الدولة حرسها الله. نعم.
ولا يستوفى إلا بآلة ماضية.
ولا يستوفى القصاص، هذا الشرط الثاني في كيفية الاستيفاء، أن تكون الآلة ماضية يعني حادة، وذلك لحديث شداد بن أوس عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذا في البهيمة، ففي الآدم من باب أولى، ولأن تعذيب الحي محرم لا يجوز، فالقتل بالكالة الآلة الكالة فيه تعذيب وفيه زيادة على ما يجب من القصاص، فلا يجوز. نعم.
وعلى الإمام تفقد الآلة، وليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل. نعم. وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه، وإلا أمره أن يوكل وإن احتاج لأجرة.
نعم. فإذا وينظر أيضا السلطان أو نائبه، ينظر في ولي الدم، فإن كان قادرا على تنفيذ القصاص مكنه وينفذه، لأن السلطان له، قد جعلنا لوليه سلطانا، فله أن يمكن، لكن بشرط أن يكون قادرا وألا يكون هناك مشاحة بين الأولياء. فإن كان أولياء الدم جماعة وتشاحوا، فإنه يقدم أفضلهم وأعرفهم بتنفيذ القصاص، فإن كانوا في المعرفة سواء فإنه يقدم أقربهم من المجني عليه، فإن كانوا في القرابة سواء كان يكونوا إخوة فيقرع بينهم، فإن لم يرغبوا وكلوا، إما أن يوكلوا السلطان وإما أن يوكلوا غيره، لهم الحق لهم، فإن لم يوكلوا فإن ولي الأمر هو الذي يتولى هذا. وإذا خيف منهم عدم التمكن من تنفيذ القصاص فإنهم لا يمكنون، فلو طلب التمكين ثم ضرب في قفاه ولم يصب المقتل فيمنعه ولا يمكنه مرة أخرى ويجرب، لأن هذا فيه إسراف في القتل، إذا رآه يضرب في الظهر أو يضرب بعيدا عن الرقبة منعه وأمره بالتوكيل، أو تولى هذا الأمر، تولاه السلطان أو نائبه، وهذا هو المعمول به، لا يمكن الناس لضعفهم عن هذا وللخوف، يعني من باب المصلحة لا يمكنون، لأن ولاية ولي الأمر يعني يندرج هذا الأمر تحتها، ودرءا لمفسدة الإسراف. نعم.
وإن احتاج لأجرة فمن مال جانب.
إذا وكل فأبى الوكيل إلا بأجرة، قال لن ننفذ القصاص إلا بأجرة، فالأجرة هذه تكون من مال الجاني الذي سيقتل، يعني هذه جنايته، فيتحمل تبعات هذه الجناية من القصاص أو من الدية أو من أجرة المنفذ القصاص أو من النفقة الولي إن حبس كما تقدم، لأن هذا بسبب جنايته. نعم.
ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.
نعم. ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف، لحديث لا قود إلا بالسيف، وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والظاهرية، وهو رواية، إلى أنه يقتص من الجاني بمثل فعله بالمجني عليه، فإن غرقه غرق، وإن قتله بالهدم هدم عليه، وإن ضربه بحجر ضرب بحجر حتى يموت. واستدلوا بقوله عز وجل: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واستدلوا بقوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، والقصاص هو قص الأثر، وأن يتبع الجاني بمثل فعله بالمجني عليه، بمثل فعله بالمجني عليه. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأتي به فأقر، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، جعل رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. قالوا وهذا القصاص، وهذه سنة فعلية منه صلى الله عليه وسلم، وهي موافقة للنصوص العامة التي ذكرناها كقوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى هذا فلو قتل برصاص فإنه يقتل برصاص، لو قتل بتغريق في ماء فإنه يقتل كذلك. واستثنى الفقهاء ما لو قتله بما يكون محرما لعينه، كأن يتلوط به والعياذ بالله فيموت، أو كأن يسقيه خمرا يجرعه خمرا حتى يموت، قالوا أو قتله بسحر، قالوا فهذه آلة، هذه وسيلة محرمة، لا يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وذكر بعض فقهاء الشافعية إلى أنه يفعل به ما يشبه هذا، ما يشبه فعله لا مثله، فيدخل في دبره، في دبر اللائط هذا خشبة حتى يموت، ويجرع ماء كما جرع خمرا حتى يموت، ويفعل به بما يشبه فعله بالمجني عليه. واختلفوا في التحريق، لو قتل الجاني بالنار هل يقتل بالنار أو لا، حتى من قال بأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه اختلفوا في التحريق لوجود النهي. فإن البخاري رحمه الله روى في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لرجل معه اذهب إلى فلان وفلان فحرقوهما بالنار، قال فلما أردنا أن نخرج قال إني قد أمرتكما بتحريقه فلا تحرق، فلا يعذب بالنار إلا الله، ولكن اقتلوهما. وجاء في بعض الأحاديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، ذكر هذا لعلي رضي الله عنه حينما حرق من غلا فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورخص بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية في التحريق، رخصوا فيه من المالكية ممن يقول بالمساواة لحديث البيهقي من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، لكنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالأولى عدم القصاص بالنار. يبقى أن يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه، يرد الأمر إلى القاضي، إذا رأى أن المماثلة ممكنة وليس فيها مفسدة فله أن يمكن أولياء المجني عليه من أن يفعلوا بالجاني كما فعل بقريبهم، وإذا رأى أن فيه مفسدة أو يخشى أن يتعذب أكثر مما فعل بالمجني عليه فإنه يعتمد ما ذكره المصنف رحمه الله من القود بالسيف. وقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، يعني وقع الخلاف في ثبوته فاختلفوا في الجزم بحكمه. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجة. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف.
نعم، لأمن الحيف، الاستيفاء من الأطراف إذا قطع عينا أو قطع يدا أو فقع عينا، فيستوفي بآلة حادة كالسكين، ولا يستوفي بحجر أو بسكين كالة حتى لا يسرف في القصاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إذا كان الحق للأولياء وخشوا أن تفلت من القضاء فإنها تحبس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما في إذا كان ثبوت الحق باعتراف كاعترافها بالزنا فإنها لا تحبس، لأنها لها الرجوع عن الإقرار، لها الرجوع عن الإقرار بالزنا فيدرى عنها الحد. فلا تحبس. إذا ثبت الزنا ببينة الإقرار لا تحبس، إذا ثبت ببينة الشهود فإنها تحبس حتى تضع وتسقي وترضع إذا لم يوجد مرضعة، ثم يقام عليها الحد، والله أعلم. نعم. إذا عفى أحدهم، سواء عفى بلا مقابل أو عفى إلى الدية، سقط القصاص وليس للبقية حق، ثم ينتقل إلى الأمر الآخر وهو الدية. إن أرادوها البقية أخذوها، إذا أسقطوها أيضا سقطت. واضح؟ نعم. أن يكون آدمي الذي ينفذ القصاص، يعني لا تكون آلة، يعني يكون القتل بآلة، لا يجوز. التنفيذ القصاص هذا فيه جانب تعبدي لتنفيذ شرع الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: القود ضربة بالسيف. فلا يقتص بغيرها إلا على من قال بالمساواة، لو صعقه بالكهرباء فهل يمكن الأولياء أن يصعقوا هذا حتى يموت؟ هذا يجري على الخلاف الذي تقدم، لكن درءا لما قد يحصل من الفتنة، لأن أولياء الجاني قد يحضر القصاص ويروا تعذيب قريبهم بالصعق أو بكذا، فتأخذهم الحمية فيجنوا جناية أخرى. أما القود بالسيف فإنه يعني يكون أقرب إلى قطع الفتنة، وهو المعمول به، إلا في حالات نادرة يكون الجناية بالرصاص، فتنفيذ القصاص بالرمي سهل، هو في السهولة كالضرب بالسيف، فللقاضي أن يعتمده، والله أعلم. نعم. أولياء الدم هم الورثة، الأب والأم والأبناء والبنات والزوج أو الزوجة، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء ينتقل الحق إلى من بعده، إذا لم يوجد أب ولا أبناء ينتقل إلى الإخوة الأشقاء، ثم إلى الإخوة لأب، ثم إلى أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم العمومة الأشقاء، ثم العمومة لأب، وهكذا. إذا أسقط أحد الورثة القصاص سقط، سواء كان المسقط أما أو أبا أو ابنا أو بنتا يسقط، والشريعة تتشوف لهذا، تتشوف لإسقاط للعفو، فهو أفضل. قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سيأتي في بابه إن شاء الله. إذا ليس له أقارب، ليس له عصبة، وليس له ورثة، لا بالسبب ولا بالنسب، فالحق للسلطان. إذا كان هذا الأمر فعله بالمجني عليه، يعني فعل بالمجني عليه كهذا الفعل، فهو على الخلاف الذي تقدم، هل يجوز أو لا يجوز. إذا لم يفعله بالمجني عليه فحرام، يعني لو قتل الجاني، لو جنى الجاني بالسيف، فيحرم بإجماع المسلمين أن يقتل هذا بالتغريق أو التحريق، وإنما يتعين السيف. لو قتل بالتغريق فيحرم أن ينفذ القصاص بالتحريق بإجماعه، لا يجوز. فهذه الآلة التي تفعل بالجاني إن فعلت شيئا فعله بالمجني عليه فهي داخلة في الخلاف الذي تقدم، أما إن فعلت به شيئا لم يفعله بالمجني عليه فحرام، فلا يسرف في القتل. إذا سقطت من العلو ستسقط على الرأس ليس على الرقبة، السيف يبين الرأس عن الجسد. ما
الله المستعان. الله يجيرنا وإياكم. على كل حال، على يعني التفصيل الذي تقدم، يعني إذا كانت هذه الآلة كهربائية ستفصل الرأس عن الجسد، وكان المنفذ آدمي وأمن منها الحي، فيمكن أن يكون تقوم مقام السيف إذا لم يكن فيها أي زيادة. الممنوع في تنفيذ القصاص هو الإسراف. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.